بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، تقترب منا أيام الحج ونرى وفود الحجيج يتوافدون على بيت الله من كل مكان، فتشتاق القلوب لهذه العبادة العظيمة. والحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو في الحقيقة عبادة من أعظم العبادات وأجملها، لكن لمن تفكر في حقيقتها ومقصودها. ولذلك كان السلف رحمهم الله ينبهون على ضرورة التفكر في روح الحج وحقيقته. جاء عن مجاهد رحمه الله أن بعض أصحاب ابن عمر وهو يرى وفود الحجيج قال لابن عمر، قال: ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: ما أقلهم. وقال شريح رحمه الله: الحاج قليل والركبان كثير. وفضل الله واسع، وترى الحجاج بالملايين، ألوف مؤلفة، ولكن من الذي يحج حجة صادقة مخلصة لله، يحج من قلبه تائبا إلى ربه، يحج مشتاقا محبا لله؟ فلذلك ينبغي على الحاج أن يتزود قبل حجه من أعظم زاد، وهو كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن أعظم خصال التقوى التي يتزودها الحاج قبل حجه أن تعظم رغبته ويشتعل شوقه لهذا الموعد العظيم. وهذا إنما يكون إذا تفكر في حقيقة هذه الرحلة الإيمانية المباركة. ومن الآيات العجيبة التي تكشف لنا عن مقصود هذه العبادة، بل السر من وجود الكعبة على وجه الأرض، قول الله تعالى في سورة البقرة، وهذه الآية أول آية تتحدث عن البيت الحرام في سورة البقرة، قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ما معنى مثابة للناس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقضون منه وطرا، يعني لا يشبعون منه، يعني كلما ذهب المعتمر أو الحاج إلى بيت الله ثم خرج منه يشعر بحنين إلى مكة، وأنه يريد أن يرجع إليها ولا يطيق أن يفارقه، وربما تدمع عينه عند فراق بيت الله الحرام. سبحان الله. وهذا الإخوة الأنس الذي يجده الحاج عند بيت الله، هذا يدلك على أن المقصود الأعظم من هذه العبادة، عبادة الحج، وروح الحج في الحقيقة هو الشوق للقاء الله ومحبته جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو السر من وجود الكعبة على وجه الأرض. نحن في الدنيا إذا أحب الواحد منا شخصا يحب أن يزوره في بيته حتى يجلس معه ويستأنس بحديثه، وهكذا الله تعالى علم ما في قلوب المؤمنين من محبتهم لله وشوقهم للقائه. ولكن هذا في الدنيا لا يمكن أن يكون لعظمة الله وجلاله، حتى لما قال موسى عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ربنا عظيم جليل، لكن تأمل في لطف الله تعالى، جبر خواطر المحبين والمشتاقين للقائه في هذه الدنيا، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل جلاله. الله أكبر. ولهذا حقيقة الحج شوق للقاء الله ومحبة لله جل وعلا، فيجد الحاج متعته الحقيقية هناك في جنة الدنيا. حتى جاء في الحديث وإن كان موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. وقال كعب رحمه الله الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. جاء عن علي بن الموفق رحمه الله أنه كان في موسم الحج وكان قد حج 60 حجة، فقد كبرت سنه واشتعل رأسه شيبا، ضعفت قوته، فتردد في الخروج للحج في ذلك العام، وقال لنفسه لمتى أسافر في هذه الصحارى. فأخذته غفوة نومة، وإذا به يرى في المنام قائلا يقول له يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الحج قال وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه. فهذا مقصد عظيم للحج، وهو روحه وحقيقته، أنك تجيب دعوة الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فتجيب دعوة الله شوقا للقاء الله ومحبة لله جل وعلا. ثم من المقاصد الجليلة في الحج أن الحج مؤسس على توحيد الله والتجرد التام لله جل وعلا. ولهذا ترجم جابر رضي الله عنه شعار الحج وهو التلبية بقوله فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ولذلك قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذا البيت مؤسس على توحيد الله والإخلاص له جل وعلا. ولذلك تأمل كيف أن الحاج يحقق أعلى صور التوحيد في حجه، فيتجرد لله من كل شيء. أنت في حجك تسافر من بلدك، تترك أهلك وولدك ومالك ووظيفتك ودنياك ووطنك، بل تنخلع من ثيابك وتلبس لباس الإحرام، لباس الذل، لباس الموتى، لباس الكفن، وكأنك انخلعت من هذه الدنيا، ولسان حالك يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهو صورة عملية للا إله إلا الله، لا إله، لا محبوب، لا معبود، حتى تنخلع من كل المحبوبات في الدنيا ثم تتجه إلى ربك إلا الله، فتسافر إلى بيته الحرام. فالحج فيه تجرد تام لله جل وعلا، ولذلك شعاره التلبية التي هي في الحقيقة توحيد وإخلاص لله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا تأمل في جمال العبادات في الإسلام، بعد أن يصوم المسلم شهر رمضان ويتجرد لله من شهوة البطن والفرج، شهوة الطعام والشراب والنساء، وتزكو نفسه وتتهذب أخلاقه، يأتي مباشرة بعد شهر رمضان تدخل أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، مباشرة بعد رمضان تأتي عبادة الحج، وكأن الصيام تصفية ثم تأتي التحلية بالحج. بعد أن تجردت لله من الدنيا وما فيها، تسافر إلى بيت الله شوقا لله ومحبة له جل وعلا. ثم أيضا من أعظم مقاصد الحج أن الحج يذكرنا بالدار الآخرة، ولذلك تأمل في آيات الحج في سورة البقرة كيف اختتمت بقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، كما سأتي معنا، يعني أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ختمت بالتذكير بالحشر والرجوع إلى الله يوم القيامة. وفي القرآن سورة كاملة، سورة الحج، افتتحت بقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك كما قلنا، الحاج يلبس لباس الموتى، لباس الكفن. هذا اللباس عندما يلبسه الحاج كم يؤثر في قلبه، لو كان يتفكر ويعقل حقيقة الأمر، كأنه يلبس قلبه لباس الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولذلك ينبغي للحاج أن يقبل على الله إقبالا عظيما في حجه، لا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى القيل والقال وكثرة مخالطة الناس والأكل والشرب، وأن يتمتع بألوان المطعومات والمشروبات، وهمه أن يرتاح في حجه بأعلى أنواع الراحة. لا، أنت خرجت من هذه الدنيا في حجك كأنك خرجت إلى الدار الآخرة. ثم تأمل في الموقف الأعظم في الحج يوم عرفة، عندما يقف الحجيج في صعيد واحد بلباس واحد، بلباس الكفن، كأنهم خرجوا من قبورهم بأكفانهم تحت حر الشمس، وكأنه مشهد مصغر لليوم الآخر، يوم تدن الشمس من العباد بمقدار ميل، ويكون الناس على أرض واحدة في الحر والكرب والهم والفزع، فيجأرون إلى الله. وهكذا حال الحجيج يوم عرفة، يقفون على أرض طاهرة واحدة، أرض عرفات، بلباس الموتى، ذليلين خاضعين، يتضرعون لله، يرفعون أكف الضراعة لله جل وعلا. فما أشبه باليوم الآخر، يوم الحشر والجزاء. ثم أيضا من المقاصد الجميلة في الحج أن الحج مظهر عظيم من مظاهر الأخوة الإسلامية، فيجتمع المسلمون في هذا الجمع الأعظم في السنة، في هذا الموسم، يأتون من كل أقطار الأرض، من كل مكان، وهم يختلفون في أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وبلدانهم وأطباعهم، لكن لباسهم واحد، مظهرهم واحد، لا تفرق بين غني أو فقير أو وضيع أو شريف، الكل يلبس لباسا واحدا، وربنا واحد، ورسولنا واحد صلى الله عليه وسلم، ويسير المسلمون على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم في الحج، وهو القائل خذوا عني مناسككم، يتبعون رسولا واحدا، شعارهم واحد، لا مكان للهتافات الحزبية والدعاوى الجاهلية، الكل يجأر بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعار المسلمين واحد في الحج، وهو شعار التوحيد والإخلاص لله. ثم أيضا شعارهم أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعدوهم واحد، الكل يرمي الجمرات معاداة للشيطان. إذن شعارهم واحد، لباسهم واحد، ربهم واحد، رسولهم واحد، عدوهم واحد، قبلتهم واحدة. فما أجمل هذه العبادة التي يظهر فيها اجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم والأخوة الصادقة الحقيقية. ولهذا ينبغي على الحاج أن يترجم هذه الأخوة في واقع حجه. ولهذا قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم كيف خص من الفسوق الجدال في الحج، لأن هذا يفسد جو الأخوة والمودة، وهذا متوقع لأن الناس يجتمعون في أماكن محدودة بأعدادهم الهائلة على اختلاف طبائعهم ولغاتهم وأجناسهم. فهنا ينبغي على الحاج أن لا يكون سببا في الفوضى أو في أن يظلم أخاه المسلم أو أن يعتدي عليه أو أن يدخل على أخيه المسلم ولو شيئا يسيرا من الأذى والضرر. لا تزاحم، وكن رفيقا لينا بإخوانك. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج، فقال صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وإطعام الطعام، يكون في قلبك رحمة وإكرام لوفد الله، فتحسن بقدر ما تستطيع من نصيحة، من كلمة طيبة، من إطعام للطعام، من صدقات، من كلام طيب، وإدخال السرور على من تراه، أن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، فهذا مما يجلب المحبة والسرور بين المسلمين. وهكذا مقاصد عظيمة وجليلة في هذه العبادة. وإن شاء الله يأتي معنا الحديث بعد ذلك عن فضائلها في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بزيارة بيته الحرام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.